بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هي المسألة الأخيرة التي أخذناها بدرس العصر؟ مواضع التورك. فما هو القول الأول؟ أن التورك مشروع في التشهد الأول والأخير. من قال بهذا؟ الإمام مالك. القول الثاني عبد الله أنه لا يشرع في الأول ولا في الثاني. من قال به؟ أبو حنيفة. ما دليل على هذا القول؟ ما هو حديث عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى؟ هذا في حديث عائشة، لكن الجواب عنه ما هو؟ أن هذا محمول على أنه في التشهد الأول أو أنه في الصلاة ليس فيها تشهدان. القول الثالث في كل تشهد يلي السلام ويعقب السلام ويفترش في غيره، فما دليل الإمام الشافعي في هذا القول؟ ما من يجيب؟ الذي هو القول أنه يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، هذا أبي حميد. نعم. وفي أنه إذا كان في السجدة التي فيها التسليم تورك. طيب فبماذا أجابوا عليه؟ أجابوا عليه أن هذا أن سياق الحديث يدل على أنه في صلاة فيها تشهدان. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى في الجزء الثالث 987 من صفة الصلاة الأصل، قال: وهذا أي الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي وحديث أبي حميد عند أبي داود، قال: وهذا لا حجة فيه، لأن سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية. وهذا لا حجة فيه لأن سياق الحديث، حديث من؟ أبي حميد. لأن سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية أو الثلاثية، فإنه ذكر قيامه من الركعتين، ذكر في نفس الحديث، فإنه ذكر قيامه من الركعتين، يعني أبو حميد ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الركعتين، ثم قال: حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم قعد متوركا. ثم قال أي أبو حميد: حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم قعد متوركا. ثم نقل العلامة الألباني رحمه الله كلام الإمام ابن القيم فقال: قال ابن القيم، وهذا في الزاد: فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني، فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني. قلت العلامة الألباني: وأصرح منه رواية البخاري المتقدمة آنفا، وأصرح منه رواية البخاري المتقدمة آنفا، وأصرح منه رواية البخاري المتقدمة آنفا بلفظ: فإذا جلس في الركعتين، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. قال: وهذه نص فيما قاله ابن القيم. وهذا نص فيما قاله ابن القيم. ما الذي قاله ابن القيم؟ أن هذا التشهد في الذي يليه السلام من الرباعية أو الثلاثية. قال: وهذا نص فيما قاله ابن القيم، وهي تبين أن بعض الرواة أجملوا رواية حديث أبي حميد هذا. وهذه نص فيما قاله ابن القيم، وهي تبين أن بعض الرواة أجملوا رواية حديث أبي حميد هذا. فلم يذكر، يعني بعض الرواة، فلم يذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، فلم يذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، فاغتر به من احتج به لهذا المذهب وإنما يجب الأخذ بالزائد، فالزائد كما هو معلوم. قال: فلم يذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، أي بعض الرواة، فاغتر به من احتج به لهذا المذهب، وإنما يجب الأخذ بالزائد، فالزائد كما هو معلوم. إذن الدليل الذي استدل به من قال بهذا القول لا يصفو لهم، لأنه في سياق حديث أبي حميد الذي يدل على أن هذا اللفظ في صلاة الرباعية والثلاثية، في صلاة فيها تشهدان، كم أقوال الآن أخذنا أبا بكر، كم أقوال الآن قول يقول تورك في التشهدين الأول والثاني، وقول يقول لا تورك، والثالث تورك في التشهد الذي فيه التسليم، سواء في ثلاثية ورباعية أو في صلاة ركعتين. القول الرابع يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، تورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فرقا بين الجلوسين. يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وإن كانت الصلاة فيها تشهد واحد لم يتورك بل يفترش، وإن كانت الصلاة فيها تشهد واحد لم يتورك بل يفترش، وهو مذهب أحمد وإسحاق، ما هو الدليل على ذلك؟ حديث أبي حميد، الجمع بين الأدلة، يعني حديث عائشة دل على الافتراش في كل ركعتين، وهكذا حديث أبي حميد، فهو جمع بين الأدلة، هذا القول جمع بين الأدلة، الصلاة التي فيها تشهدان فرق بينهما أن التشهد الأخير يكون فيه تورك. في حديث أبي حميد قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. في حديث أبي حميد هو دليل الإمام أحمد، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. فما هو الراجح؟ القول الرابع، ورجح ابن القيم، وكما تقدم أيضا رجحه الشيخ الألباني، ورجحه الشيخ ابن باز، وابن القيم كلام أن هذا الجلوس فيه تفريق بين الجلوسين، يعني معناه أن التورك مخصوص في الصلاة التي فيها تشهدان، تورك مخصوص في الصلاة التي فيها تشهدان، هذا قول الإمام أحمد، وليس في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد. قال العلامة الألباني رحمه الله، قال: منهم من قال، وقد ذكر الأقوال وناقش حججها، منهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، منهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، قال: وهو مذهب الإمام أحمد، قال وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه هكذا قال. وهم يطلقها بعض العلماء على من دون الصحابي، ولكن المشتهر كما هو معلوم أن إطلاقها يكون على الصحابي. قال وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وهو أسعد الأئمة في هذا المكان بالسنة، وهو أسعد الأئمة في هذا المكان بالسنة، فإن معه حديث أبي حميد هذا ومن معه من الصحابة، فإن معه حديث أبي حميد هذا ومن معه من الصحابة. قال فهو أقوى المذاهب وأصحها، يعني هذا القول الرابع، فهو أقوى المذاهب وأصحها، وهو الذي يجمع بين مختلف الأحاديث المتقدمة الثابتة، فهو أقوى المذاهب وأصحها، وهو الذي يجمع بين مختلف الأحاديث المتقدمة الثابتة، ولا يرد شيئا منها، ولا يرد شيئا منها، يعني لأن الذين قالوا إنه يتورك في التشهدين رد الأحاديث التي فيها أنه يفترش في التشهد الأول، والذي قال ليس هناك تورك لا في الأول ولا في الثاني رد الأحاديث التي فيها التورك. قال ولا يرد شيئا منها بخلاف غيره من المذاهب، فإنه يلزم أن يرد كثيرا من تلك الأحاديث أو بعضها كما لا يخفى، وهو الذي يجمع بين مختلف الأحاديث المتقدمة الثابتة ولا يرد شيئا منها بخلاف غيره من المذاهب، فإنه يلزم أن يرد كثيرا من تلك الأحاديث أو بعضها كما لا يخفى. انتهى. انظر إلى الطريقة التي سلكها المحققون، يتبع الدليل. هذه المسألة أرجح الأقوال فيها قول الإمام أحمد، لأن الدليل يوافق قوله. جلسة الاستراحة، من هو أوفق الأئمة فيها؟ الإمام الشافعي. القراءة خلف الإمام في الجهرية، من هو الذي أوجب القراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟ الإمام الشافعي. من هو الذي قال في تكبيرة الرابعة، يعني رفع اليدين في التكبير الموضع الرابع الذي هو بعد القيام التشهد؟ الإمام الشافعي، فهو أوفق. فأهل السنة يكونون مع الدليل. ومن هو الذي قال بالقنوت على الدوام حتى بغير نوازل؟ الإمام الشافعي، ولم يصب. والصواب الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه، وأنه يقنت في النوازل. فالجهال المتعصبون للمذاهب يقولون إذا لم تكن على مذهب معين ولا تخرج عنه أنت بلا مذهب، يعني أنت بغير تعصب، ما أنت متعصب. لا، هذا طريق أهل التحقيق والتحري. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.